بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، فوضع يده فوق القطيفة فقال: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. ثم قال: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: ثم من؟ قال: العلماء. قال: ثم من؟ قال: الصالحون. وكان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الأحاديث التي عقدها المصنف تحت هذا الباب، وهو الترغيب في الصبر. وذكرنا لكم في المجلس السابق بأن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأن الصبر من أعظم مقامات العبودية لله عز وجل. وتكلمنا حول هذه المسألة وذكرنا مجموعة من المسائل. والواقع بأن هذه الأحاديث التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى إنما هي في الصبر على البلاء، الصبر على البلاء. ولذلك أورد وحشد مجموعة كبيرة من الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. وذكر هنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، يعني مريض، صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن الأنبياء يمرضون كما يمرض بقية البشر. فالنبي هو بشر، هو من البشر، ولذلك قال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والنبي يمرض ويموت، ولكن الله تعالى خصه بالنبوة والرسالة. عليه قطيفة، والقطيفة معروفة، وضع يده فوق القطيفة، يعني أبو سعيد الخدري وضع يده فوق القطيفة فقال: ما أشد حماك يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أصابته حمى شديدة، لدرجة أن أبا سعيد الخدري لما وضع يده على القطيفة من أعلاها وجد حرارة الحمى قد خرجت من فوق القطيفة. وهذا يدل على ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من معاناة الأمراض والأسقام. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر، بمعنى أن الأنبياء يشدد عليهم البلاء أضعاف ما يعانيه ويقاسيه غيرهم، وأيضا يضاعف لهم الأجر، فأجرهم مضاعف على قدر ما أصابهم من هذا البلاء. ثم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ثم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ وانظر إلى فخ الصحابي الجليل رضي الله عنه، حيث استثمر واهتبل واستغل هذه الفرصة ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام علما. قال: من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. الأنبياء هم أشد الناس بلاء، مع أن الأنبياء هم خاصة خلق الله، وهم الذين أرسلهم الله عز وجل برسالته، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ دينه وشرعه، ومع ذلك هم أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء، سواء البلاء في سبيل تبليغ دين الله، وهذا عاناه وقاساه كل نبي، كل نبي، ما من نبي إلا وواجه مواجهة عنيفة ومعارضة قوية ومصادمة من قومه حتى ليمنعوه أن يبلغ كلمة الله. وكذلك الابتلاء في بدنه، فقد يبتلى في بدنه، والابتلاء في من حوله، والابتلاء في تهجيره عن وطنه مثلا، وغير ذلك من أنواع الابتلاءات. قال أبو سعيد الخدري: ثم من؟ قال العلماء: العلماء يأتون في المرتبة الثانية في شدة البلاء، ذلك أن الأنبياء هم، ذلك أن العلماء هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء. فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فيأتون في المرتبة الثانية، سواء الابتلاء في أبدانهم أو الابتلاء في طريق تبليغهم دين الله سبحانه وتعالى، من تعليم العلم، ومن إرشاد الناس، ومن تذكير الناس. والمتأمل في أحوال العلماء السالكين طريقة الأنبياء يجدهم يبتلون في هذا الطريق اللاحب الطويل الذي أمرهم الله عز وجل به. قال: ثم من؟ قال: الصالحون، يعني يأتي بعد الأنبياء وبعد العلماء الصالحون من عباد الله، يأتون في المرتبة الثالثة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكان أحدهم، يعني من الأنبياء ومن العلماء أيضا ومن الصالحين، لكن يظهر والله تعالى أعلم أنه أراد الأنبياء. قال: وكان أحدهم يبتلى بالقمل. لاحظ درجة الابتلاء إلى أين تصل، يبتلى بالقمل. القمل القمل المعروف الذي تستقبحه النفوس وتأباه، ولذلك قد يبتلى نبي من الأنبياء بهذا المرض حتى يرفع الله جل وعلا من درجته ويعلي من منزلته ويعظم من أجره وثوابه. ثم قال: وكان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها. يبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة، إلا العباءة يلبسها. ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. هؤلاء يفرحون بالبلاء، لماذا؟ لأن لديهم فقه. ما هو الفقه؟ أنهم يعلمون بأن الله عز وجل إنما ابتلاهم ليرى أحوالهم، وليرى ماذا يفعلون وماذا يقولون، فهم في حالة امتحان وفي حالة اختبار، وهم في محل نظر الرب جل وعلا. ولذلك ما عندهم من إيمان وتقوى كانوا يفرحون بهذا البلاء، يفرحون بهذا البلاء، ويعلمون بأن الله عز وجل إنما أراد بهم خيرا. يفرحون بالبلاء كما يفرح أحدنا بالعطاء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد، منها أولاً أن سنة الله جل وعلا الكونية القدرية في الخلق والعباد الابتلاء، هذه سنة كونية قدرية لا يستثنى منها أحد. ولذلك قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول جل وعلا ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. سنة كونية قدرية ما يستثنى منها أحد، ومنهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن الله تعالى
يضاعف البلاء على الأنبياء أكثر من غيرهم، وذلك لما لديهم من الإيمان بالله عز وجل واليقين به سبحانه وتعالى أكثر من غيرهم، فهم يعلمون علم اليقين بأن هذا من الله عز وجل، وأن الله تعالى إنما ابتلاهم ليختبرهم، ولذلك يضاعف عليهم البلاء أشد من غيرهم كما يضاعف لهم الأجر أشد من غيرهم. فالحمى تضاعف على النبي، وأيضاً أجر الحمى يضاعف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الابتلاء، فلقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بشتى أنواع البلاء حتى يظهر، والله تعالى أعلم، ما بقي ابتلاء ابتلي به نبي إلا وأصيب منه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك ليعلي الله من منزلته وليرفع من درجته صلوات ربي وسلامه عليه، إلا أنه لم يبتلى مثلا بمثل ما ابتلي به أيوب من المرض الجسدي، لكنه ابتلي في الحب الحمى، ابتلي بأشياء كثيرة صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى، فضل العلماء وأنهم يأتون بعد الأنبياء من حيث الدرجة، من حيث الدرج، فهم كما أن الله تعالى جعلهم ورثة للأنبياء كذلك هم يرثون البلاء، يرثون البلاء لأنهم على هذا المنهاج وعلى هذا المسلك، وأيضا يضاعف لهم الأجر، يضاعف لهم الأجر على قدر صبرهم، لكن ليس على قدر مضاعفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خاصة إذا كان البلاء في سبيل الله، في سبيل تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. فأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم العلماء، ثم الصالحون، ثم الصالحون. والمسألة الأخرى أيضا فضل الصلاح، وأن الصالح أيضا يبتلى بدينه، يبتلى في حياته، سواء ابتلاء في السراء أو في الضراء، بلوى السراء وبلوى الضراء. فالصالحون أيضا يبتلون حتى أيضا ينالوا الأجر والثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. المسألة التي تليها أيضا، الابتلاء علامة على محبة الله عز وجل، لأن ما يصيب الإنسان أحد أمرين، إما ابتلاء وإما عقوبة، وإما عقوبة. ولذلك الأنبياء والعلماء الصالحون ومن سار على هذا الدرب، ما يتعرضون له من ابتلاءات إنما هي لرفع درجاتهم ولتعظيم حسناتهم، ولأن الله جل وعلا أحبهم سبحانه وتعالى فابتلاهم. أما من الناس من يبتلى في بدنه وفي مثلا ماله أو في أولاده، فقد يكون عقوبة من الله عز وجل، عقوبة من الله عز وجل، والذي يحدد هذا وذاك ما عليه الإنسان من عمل، ما عليه الإنسان من عمل. فإذا كان الإنسان على عمل سيء ثم ابتلي ببلية مثلا، فلا يعني يقول أنا الله ابتلاني لأن الله يحبني، بل يجب عليه أن يقول هذه عقوبة من الله عز وجل، كما قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ولذلك هي عقوبات، والإنسان الذي يريد أن يميز الابتلاء من العقوبة ينظر في عمله. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بين بعض أنواع الابتلاء، حتى لا يقول أن قائل مثلا هذا العالم الذي ابتلي مثلا بمثل هذا المرض المنفر مثلا هذه عقوبة من الله عز وجل، هذا كلام غير صحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الأنبياء الذين ابتلاهم الله عز وجل بالقمل حتى قتلهم، وأيوب عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بمرض حتى اختفى، يعني حتى ذهب، يعني أصبح شاحبا لا يعرفه أحد، ثمانية عشر سنة وهو في البلاء، 18 سنة وهو في البلاء، حتى إن زوجته ذهبت إلى حاجة ثم عادت وقد شفاه الله عز وجل، فما عرفته، ما عرفته. ولذلك جاء في الحديث بأن لم يبق مع أيوب إلا اثنين من أصحابه، فسمعهما أيوب، سمع أحدهما يقول للآخر: لقد ارتكب هذا الرجل عملا عاقبه الله عليه، ما أظن إلا أن الله عاقبه عليه. وهذه كانت أشد وقعا عليه من المرض، أشد وقع عليه من المرض. ثم إنه دعا الله عز وجل: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فأمره الله جل وعلا قال: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فضرب برجله الأرض ثم اغتسل من هذا الماء، فعاد للتو للحظة كما كان عليه بالأجمل. والله جل وعلا عوضه، وعوضه أيضا أهله ومثلهم معهم، وعوضه رزقا، وحتى إن رجل الجراد من الذهب نزل عليه من السماء ويجمعه في ثوبه. هذه عاقبة الصبر على البلوى. فجاءت امرأته ما عرفته، ما عرفت أن هذا أيوب، تركته قبل لحظات جلدا وعظم كما يقولون، شاحب اللون، مريض، متهدم، يعني ليس فيه إلا هذا النفس الذي يتردد، لكن الله تعالى عوضه على هذه البلوى بهذه النعمة العظيمة. ولذلك تجد بعض الناس إذا مثلا صالح من الصالحين، سواء كان عالما أو عابدا، ابتلي بمرض مثلا جلدي ولا مرض منفر، يقولون هذه عقوبة من الله. حاشا، لا يجوز للناس أن يقولوا مثل هذا الكلام. فهؤلاء أنبياء الله ورسل الله ابتلوا بأمراض منفرة، مثل أيوب عليه السلام، ومثل نبي من الأنبياء حكى النبي عليه الصلاة والسلام خبره، وأن القمل قتله، وهذا لا شك بأنه ابتلاء من الله ليرى الله عز وجل المطيع من العاصي، وليرى الصابر من الجزع، وليرى المؤمن من المنافق. هذه سنة الله جل وعلا الكونية القدرية. المسألة الأخيرة أن المؤمن يفسر الابتلاء تفسيرا إيمانيا بخلاف غير المؤمن، ولذلك المؤمن يفرح بالبلاء كما يفرح أهل العافية بالعطاء، كما يفرح أهل العافية بالعطاء، يفرحون بالبلاء. لماذا؟ لعلمهم بأن هذا الابتلاء إنما هو رحمة من الله عز وجل، رحمة. فأهل البلاء يأتون يوم القيامة وليس عليهم خطيئة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم. كذلك من هذا الحديث يكون الإنسان يأتسي بالأنبياء ويصبر على البلوى. من الناس من يبتلى ببلوى يسيرة جدا، فتجده والعياذ بالله تنفلت من عذبة لسانه كلمات قد تسخط الذي على العرش استوى، وربما والعياذ بالله جمع على نفسه ضرين ومفسدتين، مفسدة البلوى ومفسدة ذهاب الأجر والثواب. نعم.
قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض.
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يود، يعني يتمنى أهل العافية الذين عافاهم الله عز وجل في الدنيا، عافاهم في أبدانهم، وعافاهم في أموالهم، وعافاهم في صحتهم، يودون يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بمقاريض، يعني قطعت بالمقاريض. والسبب أنهم رأوا أهل البلاء الذين لقوا الله عز وجل صابرين محتسبين، ليس عليهم خطيئة، يمشون وليس عليهم خطيئة. ولذلك أهل الابتلاءات هؤلاء الذين صبروا واحتسبوا وعرفوا بأن الله عز وجل أراد بهم خيرا، هؤلاء يأتون يوم القيامة وليس عليهم خطيئة. وهذا ما سنقرأه بعد قليل من خلال الأحاديث، كيف أن أهل الابتلاء يأتون يوم القيامة وليس عليهم خطيئة. فأهل العافية يقولون يا ليتنا ابتلينا في الدنيا، يقولون يا ليتنا ابتلينا في الدنيا. لماذا؟ لأنهم رأوا أهل الابتلاء يمشون وليس عليهم شيء من هذه الذنوب والآثام. وقد أثابهم الله، أثاب الله أهل الابتلاء وعافاهم، وهذا من آثار الابتلاء. إذا صبر الإنسان واحتسب ولم يجزع ولم يتضجر ولم يقول الهجر من الكلام، وإنما قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا يشمل كل ابتلاء سواء بدني أو نفسي، حتى الابتلاءات النفسية، هذه الهموم والغموم والأحزان، هذه كلها من الابتلاءات التي إذا صبر الإنسان عليها عوضه الله جل وعلا خيرا. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه.
نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. ويصب هذه يعني قرئت بقراءتين، يصب ويصب، يصب ويصب. فإذا كانت بقراءة الكسر، قراءة الفتح أعم من قراءة الكسر، فتكون قراءة الفتح يصب، تكون المصيبة من الله ومن غيره، من الله ومن غيره. وإذا كانت بقراءة الفتح تكون خاصة من الله عز وجل، وعموم الأمر كله مرجعه إلى الله، فكل شيء في هذا الوجود إنما هو بقدر الله. فإذا قلنا يصب منه يعني يصب منه الله، وإذا قلنا يصب منه يصب منه على العموم، من الله ومن غيره، يبتلى يعني تسليط أحد من خلق الله عليه، يتسلط عليه مثلا ويبتليه. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه أو يصب منه. وهذا دليل على أن الابتلاءات إنما هي أن الابتلاء إنما هو إرادة الله جل وعلا الخير لعبده. فإذا أراد الله تعالى الخير لعبده أصاب منه، والمعنى ابتلاه وابتلاه. وهذه الابتلاءات أنواع مثل ما ذكرت قبل قليل: جسدية، نفسية، روحية، هموم، أحزان، هذه كلها تدل على محبة الله لعبده وأن الله تعالى إنما أراد له الخير.
قال: وعن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع.
نعم. حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه الصحابي الجليل، وكان من صغار الصحابة، يقول: قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. وهذا دليل على أن الابتلاءات علامة على محبة الله، أن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. والمقصود بالقوم هنا من المسلمين الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود. إذا أحب الله قوما يعني من أهل الإسلام، من أهل الإسلام ابتلاهم. والابتلاءات كما ذكرت أنواع، فمن صبر فله الصبر، من صبر فله أجر الصبر، هذا المعنى، هذا المعنى، من صبر فله أجر الصبر. وما أجر الصابرين؟ قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا حدود لأجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن جزع فله الجزع، من جزع الجزع ضد الصبر، بمعنى لم يصبر وتضجر واعترض على قدر الله وما رضي بقضاء الله، هذا له الجزع، يعني له جزاء الجزع، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود من هذا الحديث أن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن الابتلاءات هذه دليل على محبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
نعم، هذا أيضا حديث يشير إلى أن الجزاء على قدر البلاء، على أن الجزاء على قدر البلاء، وكلما عظم الابتلاء عظم الجزاء، كلما عظم الابتلاء عظم الجزاء. وإذا ما أخذنا الأمراض مثلا، الأمراض تتفاوت من حيث شدة الأمراض، فهناك الأمراض الخفيفة، هناك الأمراض المتوسطة، وهناك الأمراض المستعصية العضال التي يعرف الناس بأن هذه أمراض الموت. ولذلك عظم الجزاء والثواب إنما هو على قدر هذه الابتلاءات، على قدر هذه الابتلاءات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. فلا يستوي من ابتلي مثلا بمرض السرطان كمن ابتلي بالحمى مثلا العادية، ولا يستوي مثلا من فقد اثنين من الولد أو ثلاثة كمن فقد واحدا، ولا يستوي من ذهب ماله كله كمن ذهب نصف ماله. ولذلك عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكلما عظم البلاء عظم الجزاء. ولأجل هذا خص الله أنبياءه ورسله بعظم البلاء، فهم من أشد الناس ابتلاء. لماذا؟ حتى يضاعف الله عز وجل لهم الأجر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم حتى يسمع جؤارهم ودعاءهم وتضرعهم، وحتى يخرجوا كل ما دخل إلى قلوبهم وصدورهم غير الله عز وجل، فيعود إلى الله وقلوبهم لا تلتفت إلا إلى الله، وحتى يظهروا ذل عبوديتهم أمام عز ربوبية الله عز وجل، وحتى تكون حياتهم كلها يأتون بمقامات العبودية من حمد الله، هذا مقام من مقامات العبودية، حمد الله وشكر الله عز وجل، الصبر مقام من مقامات العبودية، الدعاء مقام من مقامات العبودية، التذلل والانطراح مقام من مقامات العبودية، كذلك بقية المقامات التي يورثها هذه الحال ولا يعقلها إلا العالمون، ما يعقل هذه المعاني إلا من أشرب القرآن والسنة وعرف بأن الله عز وجل إنما أراد بهذا الابتلاء أن يرد عبده إليه حتى يعلي من منزلته ويرفع من درجته ويعظم من ثوابه وأجره، من ثوابه وأجره. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، جزاء الرضا، والرضا من مقامات العبودية أيضا، ولذلك جزاؤه عظيم. ومن سخط فله السخط، يعني والعياذ بالله جزاء الساخطين، مثل ما قال في الحديث الذي قبله: ومن جزع فله الجزع، يعني عقوبة الذي يجزع، وهنا عقوبة الذي يسخط، يتسخط على قدر الله. ولأجل هذا تجد بعض الناس، نسأل الله العافية والسلام، يفسرون الأشياء تفسير مادي، يعني بعضهم إذا ابتلي يقول: ليش يا ربي أنا بس؟ تسمعون هذا من بعض الناس، يقول: ليش أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا أنا يعني تبتليني مثلا؟ وما علم بأن الله إنما ابتلاه لأنه أحبه، لكنه هو ما رضي، إنما سخط والعياذ بالله وجزع والعياذ بالله. حتى إن بعض الناس يقول: يا أخي أنا ليش ابتليني الله؟ لما تقول له كفارة هذه يقول: أنا ما عملت ذنب، أنا ما عملت ذنب. هو يقول كذا، وقد يكون هو منغمس في الذنوب والخطايا، وليس بالضرورة أن يكون الذنب معصية. الذنب قد يكون ترك واجب، تفريط في واجب من الواجبات، والواجبات لا حصر لها، الواجبات لا حصر لها، كثيرة جدا. فيقول: أنا إيش عملت؟ أنا ما أذنبت حتى يكفر الله عز وجل عني مثلا ذنوبي. ما يدري المسكين، ما يدري. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة، الكلمة الواحدة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يقول بعض العلماء: أصبت بمرض لأني سخرت من إنسان قبل 40 سنة، قبل 40 سنة، أتوقع العقوبة متى تأتي، فلما ابتلي بهذا المرض عرف بأن هذه عقوبة من الله عز وجل. يقول: واحد عيرت إنسانا بالفقر فابتلاني الله بعد سنين بالفقر، كلمة واحدة أسخطت الذي على العرش استوى سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يقول هذا الكلام. لماذا أنا؟ حتى على المستوى الأممي مثلا، مثل ما الآن الزلازل في المغرب، نسمع بعض الناس والعياذ بالله يعني تصدر منه كلمات عجيبة، يقول: هؤلاء فقراء ومساكين، لماذا الله يبتليهم ويترك الكافرين؟ لا إله إلا الله، كأنه يحاكم الله عز وجل، وكأنه يعني يعترض على قدر الله. يكفي هؤلاء الذين ماتوا أنهم شهداء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: والهدم شهيد؟ الهدم الذي وقع عليه البنيان يكفيهم أنهم شهداء، وكل مسلم يتمنى الشهادة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. الشهادة مقام في الجنة من المقامات التي تأتي في مع مقامات الأنبياء والصالحين. الله عز وجل يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، ويحكم ما يريد، ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة في ذلك. فإذا كان ابتلى أنبياءه وصفوة خلقه وخلاصة خلقه ابتلاهم عز وجل. ألم يقتل زكريا؟ ألم يقتل يحيى؟ ألم يلقى إبراهيم في النار؟ ألم هذه كلها ابتلاءات. فأين نحن من هذا؟ فالواجب على المسلم أن يفسر ما يحصل في العالم العلوي وفي العالم السفلي مما يشاهده، يفسره تفسير إيماني يربطه بالقدر وبالقضاء وبحكمة الله عز وجل الذي له الحكمة البالغة. لا يسأل ربنا عما يفعل، لا يسأل ربنا عما يفعل. إذا كانت علامة الرضا ترك الابتلاء، إذن رضي الله عن المشركين. أغلب المشركين في عافية وصحة منذ قديم الزمان، هل هذه علامة رضا؟ أبدا. وإذا كانت علامة الغضب الابتلاء، ما بقي مؤمن على وجه الأرض إلا وقد غضب الله عليه. فأنا يقول مسلم مثل هذا الكلام أو يفكر بمثل هذا التفكير. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ابتلي بلاء عظيما، حتى إنه ليوضع سل الجزور على رقبته وعلى ظهره وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بالابتلاءات، بل تلونت وتعددت وتنوعت الابتلاءات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من المهم جدا أن نفهم هذه القضية حق الفهم، وأن يفسرها الإنسان تفسير إيماني، لا تفسير أرضي طيني سفلي مادي. هذه ليست مادية، يعني ليست القضية قضية من الأمور المادية المحسوبة هذه في دنيا الناس، هذه علاقة مع الله عز وجل. ولذلك يتمنى أهل العافية، ها، لو قرضت جلودهم بمقاريض أهل العافية لما يرون من أهل البلاء يمشون وليس عليهم خطيئة.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها.
نعم، هذا الحديث أيضا حديث عظيم، يشير فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أناسا يبلغون درجات في الجنة لا بأعمالهم، لا بأعمالهم، وإنما ببلوى ابتلاهم الله عز وجل بها بما يكرهون، فصبروا على ذلك، علموا بأنها من الله فصبروا واحتسبوا الأجر، فينال الدرجة العالية من الجنة بالصبر على هذه البلوى. وقد يكون غيره عمل أعمالا عظيمة وكبيرة، أعمال صالحة من قيام الليل وصيام النهار، قراءة القرآن، ما يبلغ هذا، لكن الله عز وجل خص بعض خلقه وعباده بهذه الابتلاءات ليرفع الله عز وجل لهم الدرجة وليعلي لهم المنزلة، لا بعمل عملوه وإنما ببلوى صبروا عليه، ببلوى صبروا عليه. فكم من إنسان صبر على بلوى ولم يكن له عمل يعني فاضل، يأتي بالفرائض ويأتي بالواجبات لكن ليس عنده كثير صلاة ولا صيام، أو كبير صلاة ولا كثير صيام، إنما عنده الصبر على أقدار الله المؤلمة، على أقدار الله المؤلمة، صبر على هذه المصائب، فيرفعه الله عز وجل لا بعمل وإنما بهذا الصبر الذي صبره.
قال: وعن محمد بن خالد عن أبيه عن جده: وكان له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل.
نعم، إن العبد، يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل، يعني سبقت له بالقدر السابق، لأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، وهذه في الغالب هي الابتلاءات في دنيا الناس التي يحزنون بسببها ويتألمون ويتوجعون إذا وقعت، الأمراض البدنية أو النفسية مثلا، كذلك فقد المال وخسارة المال، لأن الله عز وجل ركز في النفوس وجبل في النفوس محبة الأموال، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما، ويهرم الإنسان ويبقى حب المال معه لأن هذا طبع، وكذلك فقد الولد، قرة العين وفلذة الكبد، هذا من أشد ما يقع على الإنسان من الابتلاءات، هذه في مسائل الدنيا، في مسائل الدنيا. قال: ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. فإذا صبر على هذه الابتلاءات في بدنه أو في ماله أو في ولده بلغه الله عز وجل تلك المنزلة التي قدرها الله جل وعلا له، ولكن ليست بعمل، ما عنده قيام ليل، ما عنده صيام نهار، ما عنده كثرة ذكر، وإنما الذي لديه صبر على هذه البلوى، صبر على هذه البلوى. الآن تجد بعض الناس وللأسف الشديد يبتلى بماله، يفصل من الوظيفة مثلا، يقع في خسارة، يدخل في شراكة ويخسر في مساهمة أو يخسر، ثم بعد ذلك يعني يجعل الدنيا كلها محصورة في هذا الشيء، فيصيبه من الهم والغم، وأيضا ربما يفتر عن العبادة والطاعة، ويصبح حبيس بيته، ويعني تلاحقه الهموم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم صبره، على عدم صبره. فالله جل وعلا حينما أخذ منك هذا المال أولاً المال مال الله عز وجل، المال مال الله عز وجل، وملكنا لهذه الأموال ملك ناقص وليس ملكاً تاماً، بدليل أن المال إما أن يتركك أو أنت تترك المال فيذهب في حادث أو إلى وارث، هذا ملك ناقص، ملك ناقص. يمسي الرجل غني ويصبح فقير، ويمسي فقير ويصبح غني، هذه أحوال الناس. ولذلك الإنسان لا يفوت على نفسه الأجر والثواب، ولا يجمع على نفسه مصيبتين، فقد هذا المال المحبوب وفوات الأجر الذي جعله الله عز وجل لمن صبر على فقد ماله. كذلك فقد الولد، إذا فقد الإنسان ولداً أو مثلاً أخاً يجب عليه أن يصبر وأن يحتسب. ففي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله جل وعلا لملائكته: قبضتم روح ابن عبدي المؤمن؟ يقولون: نعم يا رب، وهو أعلم. فيقول: ماذا قال؟ يقولون: حمدك واسترجع، يعني قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا هو الجزاء، هذا هو الجزاء. كذلك الابتلاءات في البدن، في الأمراض، الحمى هذه تنقي الإنسان من الذنوب والآثام. الحمى هذه البسيطة اللي ما يعني ينجو منها أحد، هذه تنقي الإنسان من الذنوب والآثام، وهي حمى. كيف ببقية الأمراض؟ فمن الناس من عنده أمراض مستعصية يأخذ عليها أدوية مستمرة، يعني يومياً يأخذ دواء مستمر. هذا لابد على المسلم أن يستشعر أن هذا من الله عز وجل، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء من الله حتى يرفع الله من درجتك ويعظم من أجرك وثوابك، وحتى يسمع الله عز وجل جؤارك ودعاءك ونداءك سراً وجهراً. هكذا ينبغي للمسلم أن يفسر هذه الأشياء. السيارة هذه اللي تخرب أحياناً، تتعطل أو تصدم، لابد أن تقول: قدر الله وما شاء فعل. لا تتسخط ولا تلعن السيارة ولا تلعن الساعة اللي طلعت فيها، مثل ما يفعل بعض الذين ليس لديهم صبر والعياذ بالله، وإنما يعني أهل جزع، تضجر، تململ. لا، قل: الحمد لله، هذا قدر الله عز وجل، قدر الله عز وجل. ولوم نفسك، يجوز أن تلوم نفسك، لأن يجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة، لكن ما يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية. تقول: أنا فرطت مثلاً وأنا أهملت، صحيح، لكن اعلم بأن هذه كفارة لك، والمصاب ما هو؟ السيارة، ولست أنت، كفارة لك، لأنها مال، هذه مال. إذا أصيب الإنسان بماله فاحتسب الأجر، أثابه الله عز وجل. هكذا يتعامل المسلم مع أقدار الله عز وجل المؤلمة. لماذا؟ حتى ينال الأجر والثواب. أغلب الناس الآن يجمعون على نفسهم هاتين المصيبتين: وجود الضرر وفوات الأجر، وجود الضرر وفوات الأجر، يفوت عليهم الأجر ويذهب عليهم الأجر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ابتلاه الله في جسده، يعني بمرض أو ماله أو في ولده، أو في ولد. والأمراض كما لا يخفى عليكم أمراض إما أن تكون مؤقتة وإما أن تكون دائمة. بعض الناس قد يبتلى بقطع عضو مثلاً، عنده إعاقة مثلاً، هذا أجر عظيم، ثوابه كبير عند الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا فقد العينين حينما يأخذ الله حبيبتي الإنسان، كيف الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، والتعويض الذي يعوض الله عز وجل هذا العبد إن هو احتسب ذلك، يعوضه بالجنة. لكن الذي يجزع ويضجر وكأنه يحاكم الله ويعترض على قدره، أن يؤجر، كيف يؤجر مثل هذا وهو احتج واعترض على قدر الله وعلى اختيار الله سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ورواه مسلم بلفظ: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته.
نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعدد جميع أنواع الابتلاءات بلا استثناء: ما يصيب المؤمن من نصب، التعب والإرهاق والشدة في كل الأعمال سواء الدينية أو الدنيوية، ولا وصب الأمراض الأوصاب، هذه الأمراض ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم، هذه الحالات النفسية التي تمر على الإنسان أحياناً يصاب الإنسان بحزن وضيق صدر بسبب هم، بسبب موقف من المواقف، الزوج مع زوجته يعني، والزوجة مع زوجها، الموظف مع مديره مثلاً، المدير مع موظفه، الجار مع جاره، الأرحام فيما بينهم مثلاً، هذه الهموم التي يصاب بها الإنسان كفارات للإنسان. ولا هم ولا حزن، الحزن الذي هو يعني سببه إما فقد مرغوب أو حصول مرهوب مثلا، يحزن الإنسان على هذا. ثم قال: ولا أذى، والأذى إما أن يكون معنوي وإما أن يكون مادي حسي. وقال: حتى الشوكة يشاكها. الشوكة هذه هي الشيء الذي يدخل في يعني لحم الإنسان، مثل الإبرة مثلا، الإبرة هذه شوكة، والشوك معروف، هذه الشوكة التي تدخل في لحمك سواء في يدك أو رجلك يكفر الله جل وعلا بها من خطايا الإنسان، من خطايا الإنسان. بربكم، هذا الحديث لو أن كل مسلم وضعه نصب عينيه، هل نجد من يعترض على قدر الله؟ هل نجد من يجزع من قضاء الله؟ هل نجد مثلا من يحتج ويقول: لماذا أنا؟ هذا حديث عظيم. ما يصيب المؤمن من نصب، وظيفتك هذه اللي تكتسب منها راتب ولما تعود غاية في الإرهاق والتعب، هذه أجر وثواب يكفر الله عز وجل عنك جميع الخطايا والذنوب والآثام. لا تعتقد بأن هذا التعب الذي يصيب المسلم بسبب أمور دنيوية أن الأجر لا، أنه لا يحصل على أجر، بل إن الله تعالى يكفر عنك الذنوب والسيئات. قد تكون عندك ذنوب في داخل عملك، فهذا الإرهاق وهذا التعب مع إخلاصك في عملك وتفانيك في عملك سبب من أسباب تكفير سيئاتك. ولا وصب، جميع الأمراض. ولا هم، الهم أحياناً مرض نفسي، أحياناً أمراض روحية مثلاً، قد يبتلى الإنسان بعين، قد يبتلى الإنسان بسحر مثلاً، هذا كله يكفر الله جل وعلا به الخطايا. ولا حزن، الحزن أو ولا حزن، الحزن المقصود فيه يعني ما يعني مثل ما ذكرت بسبب وقوع شيء مرهوب أو فوات شيء مرغوب. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
ورواه ابن أبي الدنيا.
قال: ورواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة وحده، وفي رواية له: ما من مؤمن يشاك بشوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة.
نعم، هذا الحديث أيضا في روايته الأخرى يفيد بأن ما من مؤمن يشاك بشوكة في الدنيا يحتسبها يعني يحتسب الأجر فيها من الله عز وجل، ولا يقول شيئا ينافي الصبر إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. ولذلك هذه من المكفرات للذنوب والآثام، وهي نافعة يوم القيامة، تذهب عن الإنسان خطاياه. نعم.
قال: وعن أبي بردة قال: كنت عند معاوية رضي الله عنه وطبيب يعالج قرحة في ظهره وهو يتضرر، فقلت له: لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا ذلك عليه. فقال: ما يسرني أني لا أجده، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصيبه أذى من جسده إلا كان كفارة لخطاياه. وفي لفظ: ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله به عنه من سيئاته.
نعم، يقول أبو بردة رضي الله عنه: كنت عند معاوية أمير المؤمنين، معاوية ابن أبي سفيان خير ملوك الإسلام وخال المؤمنين وكاتب الوحي، يقول: وطبيب يعالج قرحة في ظهره، قرحة معروف القرحة في ظهره، وهو يتضرر يعني يتألم يتألم، كلما عالج الطبيب هذه القرحة أو وضع عليها شيء تأوه وتضرر. فقال أبو بردة لمعاوية: لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا عليه، لعبنا ذلك عليه، يعني لو كان شاب يتضرر بمثل هذه الطريقة يعني قلنا هذا عيب ما يليق، كيف وأنت أمير المؤمنين وفي هذا المقام؟ فماذا قال معاوية رضي الله عنه؟ قال: ما يسرني أني لا أجده، يعني هذا الضرر وهذا الألم الموجود الآن في ظهره بسبب هذه القرحة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من مسلم يصيبه أذى في جسده إلا كان كفارة لخطاياه. وفي لفظ: ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله به عنه من سيئاته، إلا كفر الله به عنه من سيئاته. ولذلك الناس يصابون في أجسادهم إما بأمراض مؤقتة وإما بأمراض دائمة، فمن الناس من يصاب بمرض مؤقت يشفى منه، ومن الناس من يبتلى بمرض دائم، بمرض دائم. ولا شك بأن هذا المرض الدائم مثل القرحة ومثل بعض الأمراض المستديمة هذه الدائمة، هذه فيها أجر وثواب عظيم إن هو احتسب ذلك. أما إذا أتى بشيء يخالف ويخالف الصبر فإنه لا يؤجر على ذلك، الجزع والتسخط والعياذ بالله هذا كله اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. أما إذا احتسب الأجر فالله جل وعلا يجعلها كفارة لخطاياه. وقد يبتلي الله عز وجل بعض عباده بمرض دائم رحمة من الله عز وجل، فيكفر الله عز وجل عنه كل خطيئة اقترفها قبل مرضه وبعد ابتلائه بهذا المرض. وهذا الحديث وأمثال هذا الحديث هو الذي يعطي المؤمن تفسير صحيح لمثل هذه الابتلاءات فيحتسب الأجر والثواب من الله. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة يشاكها. وفي رواية لمسلم: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته. وفي لفظ: إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي أخرى له قال: دخل شاب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. فقالت: لا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة.
نعم، حديث عائشة هذا مر معنا في أبواب سابقة، لكن الشاهد أن عائشة رضي الله عنها حينما دخل عليها شباب من قريش وهم يضحكون بمنى ويظهر أنهم كانوا في موسم الحج، فقالت: ما يضحككم؟ لأن الإنسان إذا ضحك لابد أن يكون هناك سبب، فسألتهم عن السبب: لماذا تضحكون؟ قالوا: فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه تذهب، يعني مثل ما يقولون عندنا بالعامية تعثر الطنب، حبل الخيمة، تعثر بحبل الخيمة فسقط، كادت عنقه أن تندق أو تذهب أو عينه. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت: لا تضحكوا، تقول لهم انظر إلى الإيمان، انظر إلى تفسير هذه الأشياء تفسير صحيح، تقول لا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها سيئة. الله أكبر. بمعنى أن الإنسان أحيانا يتعثر فيسقط، ها، فلا يقول شيء يسخط الله عز وجل، وإنما يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا قال هذا الكلام كتبت له حسنة ومحيت عنه خطيئة. ويجب أيضا على من كان حاضرا لشخص تعثر فوقع أن يقول خيرا، وأن لا يستثمر هذا الحدث استثمارا سيئا بالضحك أو الاستهزاء أو السخرية. ولذلك كرر المصنف هذا الحديث في أبواب السخرية، ها، ولذلك نهتهم عائشة لا تضحكوا، وبينت بأن المسلم الذي يصاب بشوكة فما فوقها هذه كلها كفارة له ورفع الدرجة، حسنات وأيضا محو سيئات، حسنات ومحو سيئات. انظر إلى فضل الله عز وجل على أهل الإسلام والإيمان، حتى في هذه الأشياء يتعثر ويسقط مثلا يكتب له الأجر والثواب يحتسبه، لأن العثرة هذه أشد من الشوك، عثرة الرجل هذه أشد من الشوك. لو خير إنسان الآن قيل له: أيهما أفضل، تشاك بشوكة ولا تتعثر؟ قال: لا، أشاك بشوكة. فكيف بهذه العثرة؟ العثرة قد تأتي على حياته، قد يندق عنقه، ينكسر ضلعه أو رجله مثلا، لكن يحتسبها الإنسان عند الله عز وجل. وهذا فيه على أن الإنسان يجب عليه إذا تعرض لأي أذى مادي بدني حسي، فقد حبيب، حصول أمر محزن، يحتسب الأجر عند الله، ولذلك يجد ثواب هذا عند الله عظيم. حتى إن أهل العافية يتمنون لو أصيبوا بمثل هذه المصيبة ووقعوا بمثل هذه البلوى، لما يرون أهل البلاء يمشون وليس عليهم خطيئة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله عنه به من سيئاته.
نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وصب المؤمن كفارة لخطاياه.
هذه الأحاديث جميعها يعني تأتي ضمن يعني معنى ما سبق من الأحاديث، وأن جميع الابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان قليلة كانت أو كثيرة، دقيقة كانت أو جليلة، مؤقتة كانت أو دائمة، كلها يثاب عليها الإنسان وتخلصه من الذنوب والآثام وترفع من درجاته عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وعن عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد.
نعم. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن، ومعنى اشتكى يعني مريض، ولذلك يقال فلان يشتكي يعني مريض، هذا المعنى، إذا اشتكى المؤمن يعني مريض، لأنه في الغالب أن المريض يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى حاله. وقال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد. والكير هو التنور هذا الذي عند الحداد، يدخلون فيه الحديد، يعرضون الحديد على النار حتى يعني يخلص الحديد، بمعنى يذهب كل ما علق بهذا الحديد، كل ما علق بهذا الحديد مما ليس منه أو ما كان منه لكنه يعني تحات عنه، هذا يخلصه النار. كذلك الأمراض، هذه الأمراض هذه مكفرات وتخلص الإنسان من ذنوبه وآثامه، كما يخلص الكير خبث الحديد. وانظر إلى التشبيه البليغ بين الحديد الذي تعلق به شيء مما هو ليس منه وبين الذنوب وبين الأمراض التي صحبت الإنسان أو ابتلي بها، كيف أن الحمى وبقية الأمراض تخلص الإنسان من ذنوبه ومن آثامه، تخلص الإنسان من ذنوبه وآثامه. مقصود بأن الإنسان إذا ارتكب الذنوب وآثام تأتي الحمى والأمراض مثل الكير الذي يخلص الحديد، كذلك هي تخلص الإنسان من الذنوب والآثام.
قال: وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ادعوا الله لي. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولا حساب عليك. قالت: بل أصبر ولا حساب علي.
عطاء بن أبي رباح من كبار التابعين ومن تلاميذ ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح من العلماء الذين لا يخلو كتاب من ذكر اسمه رحمه الله تعالى، وكان أسوداً أعوراً أفطساً مقطوع اليد، قطع في أيام حرب ابن الزبير، ولكن الله تعالى كتب له الذكر الحسن لأنه نال العلم على منهاج سليم طلبه على يد أصحاب نبي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ يعني يقول له مثلا، يقول: تبغى تشوف امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض؟ طبعا الجواب نعم، كل واحد يتمنى أن يرى شخصا من أهل الجنة ممن زكاه الله عز وجل أو زكاه النبي عليه الصلاة والسلام وأنه من أهل الجنة. قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. وإذا امرأة سوداء من أهل المدينة، امرأة سوداء من أهل المدينة. قال: أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف. امرأة هذه مريضة بداء الصرع، وهو داء معروف يصيب الإنسان فيدخل في حالة غير طبيعية، وإذا صرعت طبعا الصرع هذا إما أن يكون مرضا عضويا يعني له اتصال بالدماغ، وإما أن يكون صرعا روحيا بمعنى تتخبطه الشياطين، وإما أن يكون مرض عضوي له يعني اتصال بالدماغ والأعصاب. والمقصود بأنها كانت تصرع، وإذا صرعت تكشفت المسكينة يعني ينكشف جسدها. فقالت: يا رسول الله ادعو الله لي. تقول: يا رسول الله ادعو الله لي، وهي تعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا استجاب الله له، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا استجاب الله له. وعندنا في الصحيحين حديث أنس لما استسقى النبي عليه الصلاة والسلام نزل المطر والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يتحدر ماء المطر من لحيته صلى الله عليه وسلم، فقال قالت: ادعو الله لي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين الصبر ولها الجنة، وبين أن يدعو الله تعالى لها وأن يعافيها الله عز وجل. فماذا اختارت؟ ها؟ الجنة. أحسنت، هي الصبر لأن الجنة يقود إلى الجنة، اختارت الجنة. قالت: يا رسول الله الجنة، لكن الطريق إلى الجنة صعب، وهي تحمل الصرع قالت ما يهمني ما دام أكون في الجنة ما يهمني. فقالت يا رسول الله أصبر، ثم قالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها فكانت تصرع ولا تتكشف. لا لاحظ كيف كان يعني الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات يعني هممهم عالية ومراداتهم بعيدة بعيدة، ينظرون إلى ما بعد الموت، يريدون جنة الله عز وجل، ولذلك يصبرون ويحتسبون رغم الآلام والأوجاع. صرع هذا من يتحمله؟ قالت نعم أتحمله ما دام أن الجزاء الجنة. وامرأة أخرى أيضا بها لمم، قيل القصة نفسها وقيل قصة أخرى بها لمم وهو نوع من الجنون أو الصرع. قالت يا رسول الله أدعو الله لي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولا حساب عليك. قالت بل أصبر ولا حساب عليك، يعني تدخل الجنة بغير حساب. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم الصبر والثبات، وأن ينيننا وإياكم الأجر، إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. إن شاء الله بعد الصلاة نلتقيكم في درس التفسير.